الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الظهور حجة، ظهور الكلام الألفاظ حجة، ولكن توجد بعض الآراء المفصلة في حجية الظهور. نقلنا في هذا المجال ثلاثة تفاصيل في هذا المجال. الآن التفصيل الرابع. إذن بداية محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى تفصيل الخامس. أربعا قلنا، هذا الخامس، تفصيل المرزى القمي في قوانينه. وحاصله إن الظهور حجة في حق من هو مقصود بالإفهام. ومن هو المقصود بالإفهام؟ هو المخاطب. فظواهر الكتاب الكريم وظواهر السنة الشريفة تختص بخصوص المخاطبين. فإذا صدرت رواية من الإمام الصادق وكان الجالس زرارة والمخاطب زرارة، فظهورها حجة في حق زرارة. أما نحن لسنا مخاطبين، فلا يكون الظهور في حقنا حجة، وبالتالي يلزم ايش راح يلزم؟ انسداد باب العلم والعلمي. العلمي هو المهم، العلم منسدس أمه، والعلمي. العلمي شنو هو العلمي؟ الظن الحجة. الظن الحجة هو عبارة عن العلم. فيلزم انسداد باب العلم والعلمي في زمان الغيبة، وبالتالي يلزم المصير إلى حجية مطلق الظن. ولذلك هو ممن ينسب إليه حجية مطلق الظن المرزى القم صاحب القوانين قدس سره. هذا ما أفاده المرزى القم، ولكن يبقى لم يذكر مدركا وتوجيها وحجة لهذا التفصيل. ولذلك الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف حاول أن يتصدى هو تبرعا منه، وجزاه الله خير الجزاء. تبرع منه، ذكر ماذا؟ حج على هذا التفصيل. وحاصل ما أفاده قدس سره إن الظهور إنما يكون حجة فيما إذا احتمل إرادة خلاف ظاهره لقرينة غفل عنها المتكلم عن بيانها. في مثل هذه الحالة يكون الظهور حجة في حقنا، في حق السامع، فتجري إصالة الظهور. إصالة الظهور يعني حجية الظهور، فيتمسك بها فيما إذا احتمل أن المتكلم غفل عن بيان القرائن على مقصوده، إرادة خلاف ظاهر كلامه، غفل عن القرينة، فهنا تجري إصالة ماذا؟ الظهور في مثل هذه الحالة. وأما إذا فرض أننا نحتمل إرادة خلاف ظاهر كلامه لا لأجل قرينة خفيت علينا، بل نحتمل ذلك لأجل احتمال قرينة بينه يعني بين المتكلم صاحب الظهور وبين من قصد إفهامه فقط قرينة بين ذول بين المتكلم وبين من يقصد إفهامه. وحيث إن مثل هذه القرينة لا يمكن نفيها بأصل من الأصول، يعني بإصالة عدم الغفلة، بإصالة سلت تقول بأي أصل من الأصول، بإصالة عدم الغفلة، لأن خفاء هذه القرينة لم ينشأ من غفلتنا نحن الموجودون في هذا الزمان، وإنما نشأ من احتمال كون القرينة خاصة بينه وبينه، بين المتكلم وبين زرارة، بين الإمام وبين زرارة، بين المخاطب. هذا توجيه من قبل الشيخ الأعظم لما أفاده المرزى القمي رضوان الله تعالى عليهم. ثم ذكر الشيخ الأعظم مطلبا آخر لا يرتبط بما أفاده المرزى القمي. هو ذكر الشيخ الأعظم مطلب إيه؟ وحاصله إنه يمكن أن نقول بعدم حجية الظواهر في حقنا نحن لنكتة خاصة. ما هي النكتة؟ هو بعد هذا المطلب للشيخ الأعظم انتهينا من القمي، طبيعي مناقشته بعدين تجي، لكن المطلب الذي ذكر القمي بتوجيه الشيخ الأعظم انتهى. الآن الشيخ الأعظم هو يريد أن يتصدى لبيان أن الظهور ليس حجة في حقنا نحن، نحن الذين موجودون في هذا الزمان ولسنا مقصودين بالإفهام، بل حتى إذا كنا مقصودين بالإفهام، هاي همان زيادة، مقصودين بالإفهام يعني الكل. قلنا على أنه كلام الأئمة صلوات الله عليهم لا حجيته لا تختص بمن بزراره يعني بالمخاطب، مع ذلك يمكن أن يقال هو ليس بحجة في حقنا نحن ناس هذا الزمان. ولماذا؟ وذلك لوجهين. الوجه الأول إن الأئمة كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة لا خصوص المتصلة، وإصالة الظهور إنما تجري إذا لم يعلم أن من ديدن المتكلم الاعتماد على من؟ على القرائن المنفصلة، فإصالة الظهور هنا لا تجري، لا يعملها العقلاء. بل إذا كنا نحتمل قرينة متصلة كانت، هذا إهمال صحيح، ظاهر الكلام أنه لا توجد قرينة متصلة وإلا لنقلت. أما القرائن المنفصلة فحين مثل تلك القرائن المنفصلة لا يوجد مثبت لعدم وجودها، وهم كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة. جيد، وقلنا إصالة الظهور إنما تجري إذا لم يعلم أن ديدن الأئمة على الاعتماد على القرائن المنفصلة. هذا الشيء الأول الذي يمكن أن يذكر. والشيء الثاني الذي يمكن أن يذكر أن أخبار أهل البيت وصلت إلينا مقطعة، يعني الرواية الواحدة قد لا تصل بكامل أجزائها، بمقطع منها. يروي المقطع الذي يهم يرتبط بمن؟ بالحادثة. فزرارة يسأل مثلا أو غير زرارة فيجيب عن قضية فيجيب بمقطع من الرواية الذي يرتبط بمن؟ بالموضوع. وحيث يحتمل أن بقية المقاطع لها ارتباط وقرينية على هذا المقطع فلا يمكن الاعتماد حينئذ على ظهور الروايات في زماننا في باب الاستنباط. هذا طبيعي كلام قاعد يطرحه منه الشيخ الأعظم كشبهة، أما كيف نجيب عن ذلك؟ هذا إن شاء الله نرجئه إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الآية المباركة التي وردت في سورة العنكبوت رقم 64 تقارن بين الحياة الدنيا وبين الحياة الأخرى الآخرة، وتقول الحياة الدنيا ليست بحياة الحياة الحقيقية، هي تلك. ولماذا؟ ليش هذه مو حياة تلك الحياة الحقيقية؟ كيف؟ لماذا؟ واضح، لأن حياتنا الدنيا نعيش كم؟ 100 سنة؟ يلا 1000 سنة عمر نوح عليه السلام. لكن تلك الحياة كم؟ 1000 سنة؟ لا، أكثر. 1000000؟ لا، أكثر. 1000000000؟ لا، أكثر. تشين شقد هم فيها؟ هذا قضية واقعا واحد يكون يتصورها. تلك الحياة فيها خلود، هذه ليس فيها خلود، هذه سنوات 100 سنة وتنقضي. فإذا هذه الحياة الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية، بل تلك هي الحياة الحقيقية. هذه لهو ولعب، نبني فيها دارا، نشتري سيارة، وتنقضي. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية لأنها حياة مستمرة. وطبيعي حياتنا الدنيا نشتغل فيها بأمور تافهة قد، والآية تريد أن تقول: لا، تعال اشتغل لا بالأمور التافهة، اشتغل بما ينفعك في تلك الحياة. ما هو الذي ينفعنا في تلك الحياة؟ نجعل درسنا، تدريسنا، دراستنا، ارتقاءنا للمنبر، نتكلم مع الناس، نكتب كتابا، جميع أفعالنا نحاول أن تكون لله عز وجل حتى ننتفع بها في تلك الحياة الحقيقية. والبعض تلاحظ على أنه لا يهتم أن ماذا يألف كتاب هنا ويكتب اسم همات عليه وألقاب و إلى آخره. هذا لا، الآية الكريمة تقول لا، هذا ينتهي. أنت اصنع شيء الذي لا ينتهي، وهو أن يكون العمل لله عز وجل، فإنه يبقى خالدا. فتعالوا إخوتي وأعزتي، في جميع أمورنا مهما أمكن نحاول أن نجعلها لله عز وجل، وليس لأجل أهداف. إن شاء الله وما أكو هذا الشيء، بس مع ذلك الإنسان لا بد وأن يكون على حذار، والأمر ليس بسهل، يحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل. ولذلك علينا أن نكثر بهذه الجملة: رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وخذ بيدي في جميع أموري لمرضاتك. تكون أموري كلها لمرضاتك، بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.